هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 35 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. قلنا بالأمس أنه بناء على ما ذكره علماؤنا، ومنهم السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، فإن المراد بهذا المقطع من هذه الآية المباركة هو يوم إعلان ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يوم الولاية ويوم الإمامة والقيادة. هذا اليوم هو الذي أيأس الكفار من الطمع في الدين، وبهذا كمل هذا الدين وتمت النعمة الإلهية على المسلمين. وبهذا تنسجم هاتان الفقرتان إحداهما مع الأخرى، حيث أن هذه النعمة وهذا الكمال إنما هي نعمة الولاية وكمال الإمامة والخلافة في الأمة، وهذه النعمة هي التي أدت إلى قطع طمع الكفار والمشركين من هذا الدين. ومن هنا قالت الآية المباركة: فلا تخشوهم. بينا بالأمس أن هذا النهي نهي إرشادي، يعني أنه لا مجال للخوف من الكفار والمشركين بعد هذا الحدث الذي تحقق في هذا اليوم، وليس نهيا مولويا. لماذا؟ باعتبار أن هناك قرينة في الآية، وهي أن هذه الخشية التي كانت للمسلمين من طمع الكفار لم تكن خشية مبغوضة لله سبحانه وتعالى حتى ينهاهم من هذه الخشية. التفتوا لهذه النكتة، وهي أنه تارة أن الآيات تقول فلا تخافوهم وخافوني، وفلا تخافوا الكفار، هذا الخوف خوف محمود أو خوف مذموم. الإنسان لا ينبغي له أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بالتوحيد في الخوف، أن الإنسان في الخوف أيضا لا بد أن يكون موحدا، لا يخشى أحدا غير الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآية المباركة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت في آية أخرى: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن الإنسان ينبغي عليه أن لا يخاف أحدا غير الله سبحانه وتعالى. هذاك الخوف من غير الله خوف مذموم، ولكن هذا الخوف الذي كان عند المسلمين والخشية التي كانت عند المسلمين لم تكن خشية مذمومة، لأنه كانت خشية ماذا؟ كانت خشية من الكفار لا على أنفسهم، بل كانت خشيا من الكفار على ماذا؟ على الدين. كانوا يخشون الكفار لئلا يقضوا على هذا النور الإلهي. ومثل هذه الخشية ومثل هذا الخوف محمود أو مذموم. الإنسان إذا خاف من الكافر أن يقضي على دينه ليس هذا خوفا وخشية مذمومة حتى ينهى عنها. فهذه القرينة خير شاهد على أن هذا النهي ليس نهيا مولويا، وإنما هذا النهي في الآية المباركة فلا تخشوهم يكون نهيا ماذا؟ نهيا إرشاديا، يعني ذاك الذي كنتم تخشونه من طمع الكفار في هذا الدين والقضاء على هذا النور الإلهي الآن انقطعت الأسباب، انقطع ذلك الطمع، تبدل إلى كونه يأسا في قلوب الكفار والمشركين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 178 من المجلد الخامس كما قلنا يقول: فالآية تنهاهم عما ليس لهم بحق، ليس لهم حق في ذلك، وهو الخوف منهم على عفوا. قالت: فلا تخشوهم واخشوني، فإن خشيتهم هذه خشية منهم على دينهم وليست بمبغوضة لله سبحانه وتعالى حتى ينهوا عنها نهيا ماذا؟ نهيا مولويا من قبيل قوله تعالى: فلا تخافوهم ماذا؟ وخافوني. ذلك الخوف المنهي خوف ماذا؟ خوف مذموم. فلهذا الشارع أيضا نهاهم عنه، قال: فلا تخافوهم وخافوني. بأي قرينة نقول هذا هو الخوف المذموم؟ لأن الآية في هذين قالت: إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنتم مؤمنين بالله وتعرفون أن أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر إلا الله، لا ينبغي أن تخافوا أحدا غير الله على أنفسكم. ولكن هذه الخشية الموجودة هنا المنهي عنها في الآية المباركة ليست خشية مذمومة، ليست خشية منافية للإيمان، منافية للإسلام، حتى أن القرآن ماذا ينهاهم، بل خشية تنسجم مع تمام الإيمان، مع تمام الإسلام، لأنها خشية على الدين من الكفار، خوفهم أن يقضي هؤلاء الكفار ماذا؟ على الدين. فهذه القرينة خير شاهد على أن هذه الآية فلا تخشوهم واخشوني ليس من قبيل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك النهي نهي مولوي، لأن الخوف خوف مذموم، وهذا الخوف والخشية ليس مذموما، ليس مبغوضا، بل هو مطلوب لأنه خشية على الدين. ومن هنا نحن قلنا كما ذكر السيد الطباطبائي أن هذه الخشية بعد ليس النهي عن هذه الخشية ليس نهيا مولويا، بل هو نهي ماذا؟ بل هو نهي إرشادي. يقول: فإن خشيتهم هذه خشية منهم على دينهم وليست بمبغوضة لله سبحانه لرجوع مثل هذه الخشية إلى ابتغاء مرضاته بالحقيقة، بل إنما النهي عنها لكون السبب الداعي إليها قد ارتفع وسقط، فالنهي عنه إرشادي. إذن بهذه القرينة يتبين أن هذه الآية التي نهت عن الخشية فقالت فلا تخشوهم ليست هي الخشية الموجودة في آيات أخرى ولا يخشون أحدا إلا الله، أو قوله تعالى في سورة آل عمران فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، بل هذه الخشية سنخ خشية ليست مبغوضة، فالنهي عنه لا يكون نهيا ماذا؟ نهيا مولويا، بل يكون النهي عنها نهيا ماذا؟ إرشاديا. هذا فيما يرتبط بهذه الآية، بهذا المقطع من الآية. أما المقطع الآخر وهي قوله تعالى واخشوني، التفتوا لهذا المقطع. الآية مباشرة قالت فلا تخشوهم واخشوني. قلنا بالأمس مقتضى وحدة السياق أن تلك الخشية التي كنتم تخشونها على دينكم من الكفار والمشركين تلك الخشية بعد لا تخشوها من الكفار، ولكن سنخ تلك الخشية لابد أن تخافوها من أين وتخشونها ممن؟ مني. إذن هذه الخشية أيضا ليست هي الخشية العامة التي وردت في سورة آل عمران وأمثالها، فلا تخافوهم وخافوني، وهو الخوف العام والخشية العامة. ليس المراد تلك الخشية العامة، وإنما هذه الخشية إن صح التعبير خشية خاصة مرتبطة أين؟ مرتبطة بالمقام. فلهذا السيد الطباطبائي يقول: ويؤيد ما ذكرنا أن الخشية من الله سبحانه وتعالى واجب على أي تقدير من غير أن يتعلق بوضع دون وضع. فالخشية واجبة من الله، الخوف واجب من الله، وشرط دون شرط، ولكن الآية ذكرت الخشية في شرط معين في وضع معين. يعني نحن بعد أن أنزلنا، بعد أن أكملنا لكم الدين وأتممنا عليكم النعمة، هنا بعد ماذا؟ يجب عليكم أن تكون عندكم خشية خاصة، وهذه غير الخشية ماذا؟ غير الخشية العامة. مضافا إلى وحدة السياق أنه تلك الخشية التي كنتم تخافونها من الكفار والمشركين بأن يبدلوا هذه النعمة، بأن يقضوا على هذا الدين، بأن يضلوكم عن هذا النور الإلهي، تلك الخشية بعد ليست من الكافرين، وإنما هي أين؟ من الله سبحانه وتعالى. واخشوني، يعني في هذا الوضع المخصوص، في هذا الشرط المخصوص، بعد إكمال النعمة وإتمام الدين، إذا لم تقبلوا هذه النعمة وهذه هذا الكمال الديني، فلا بد أن تخشوا مني. لماذا؟ بالأمس بينا هذه النقطة، قلنا بأن اليأس الذي حصل للكافرين لم يحصل للكافرين والمشركين من خلال فقط التشريع بما هو تشريع، وإنما هذا التشريع إذا صار عمليا في حياة المسلمين فإنه يقطع ماذا؟ يقطع طمع الكافرين والمشركين. وإلا التشريع بما هو تشريع إن لم يكن له تنفيذ وتطبيق في حياة الناس فإنه لا أثر له. انظروا الآن، حتى الآن في حياتنا المعاصرة، الإسلام بما هو تشريع لا يخيف القوى الاستكبارية. الذي يخيف القوى الاستكبارية ما هو؟ تطبيق الإسلام في حياة المسلمين، تطبيق الإسلام في حياة البشرية، هذا هو الذي يخيف القوى الاستكبارية. وإلا التشريع بما هو تشريع من غير تطبيق، من غير دعوة، من غير قيادة وإمامة إسلامية، يخيف المستكبرين أو لا يخيف؟ الإسلام له تاريخ 1400 سنة، والاستكبار لم يقف أمام الإسلام كما يقف أمام الاستكبار في مثل زماننا، لأنه الآن بدأ الإسلام ينزل إلى حياة الناس، يطبق في حياة الناس، وهذا هو خوف الاستكبار، وهذا هو الذي يخيف الاستكبار، يخيف القوى المعادية للإسلام من المشركين، من أهل الكفار، من اليهود والنصارى. إذن القرآن الكريم عندما يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ليس معناه بأنه يئس الذين كفروا من دينكم بمجرد أن شرعنا نحن نظام الإمامة في الإسلام وامتدت الإمامة في حياة المسلمين، لا، إنما يقطع، إنما ييأس الكفار والمشركون وينقطع طمع الكفار والمشركين في حالة واحدة، وهو ماذا؟ أن هذا التشريع يأتي إلى حياة الناس، يطبق في حياة الناس، يعني أن الإمامة بالفعل تكون لمن نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ إماما وقائدا وخليفة على الناس. ومن هنا قالت الآية المباركة: إذا طبقتم ذلك عمليا، بعد لا ينبغي لكم أن تخشوا من أحد. لماذا؟ لأنه الإمامة مستمرة في حياة الناس، والقائم والقيم على تطبيق الدين في حياة الناس موجود، وهذا القائم والقيم لا تأخذه في الله لومة لائم، عند ذلك لا تخشوا ماذا؟ من أحد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وأبى إلا أن يتم هذا النور الإلهي، ولكنه بشرطها وشروطها. ومن شروطها ما هي؟ أن الأمة يقوموا بوظائفهم، أن الأمة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وهي أن تطيع هذا الإمام، هذا القائد، هذا الخليفة الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا إذا لم يطيع الله فيما نصبه للأمة ولم ينفذ الأوامر الإلهية، عند ذلك لا بد أن يخشوا الله فيما كانوا يخشونه من الكفار والمشركين. لماذا ينبغي لهم أن يخشوا الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يبدل هذا الدين، هو الذي سوف يقضي على هذا الدين، هو الذي سوف يطفئ هذا النور، وهو القائل ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولكن لا الله يقضي على هذا الدين أو يبدل، لا، القرآن الكريم يبين قاعدة عامة، التفتوا لهذه القاعدة. القرآن الكريم يبين قاعدة عامة كما وردت في سورة الرعد الآية 11، قالت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة عامة وهي ذات بعدين، يعني بالاتجاه السلبي أو بالاتجاه الإيجابي القاعدة هذه، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من حسن إلى سيء أو من سيء إلى حسن إلا متى؟ إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. الله لا ينقلهم من حال إلى حال مطلقة، من حسن إلى سيء أو من سيء إلى حسن، وبتعبير أدق بتعبير القرآن الكريم، من عزة إلى ذلة، ومن ذلة إلى عزة، من أمن إلى خوف، ومن خوف إلى أمن، إلا متى؟ ها؟ إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. هذه القاعدة العامة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما على مستوى التطبيق العملي، يعني على مستوى بيان المصادق، نجد أن القرآن الكريم بيّن ذلك في مواضع متعددة من القرآن. قال أننا إذا أنعمنا على الناس بنعمة فكفروا بتلك النعمة، ماذا نفعل نحن؟ وهذه أيضا من السنن الإلهية التي أشار إليها القرآن، وهي من مصادق القاعدة السابقة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم طبق القرآن هذه الكبرى الكلية على بعض مصادقها. انظروا إلى هذه الآيات، قوله تعالى في سورة الأنفال الآية 53، يقول تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله سميع عليم. هذه بيان أحد المصداقين، وهو أن الله إذا أنعم على قوم بنعمة إلهية، هسه هذه النعمة لا فرق أن تكون نعمة مادية، نعمة إلهية معنوية، نعمة مرتبطة بأصول الدين، نعمة مرتبطة بفروع الدين والتشريعات، لا فرق أي نعمة. وهذا بحث مفصل لا بد أن يرجع فيه إلى القرآن الكريم ويفسر لنا النعمة في القرآن ما هي. المهم، يقول الله سبحانه وتعالى: لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم، الله ماذا يفعل بهم؟ ها؟ يسلب منهم تلك النعمة، يغير عليهم تلك النعمة. وهذه من مصادق تلك الكبرى. ومنها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 211: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، التفتوا جيدا، فإن الله شديد العقاب. بعد هنا الله سبحانه وتعالى يعاقب، بعد هنا الإنسان الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هذا الذي بدل النعمة الإلهية معاملة ماذا؟ مو معاملة الغفور الرحيم، معاملة ماذا؟ الشديد العقاب، المنتقم، الجبار ونحو ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يقول من بدل النعمة التي أنعمتها عليه فإني ماذا؟ فإني شديد العقاب. يعني ماذا؟ يعني أتعامل معه بتعاملي وبمنطق ماذا؟ بمنطق الشديد العقاب لا بمنطق الغفور الرحيم، لأنه بعد هذا استكبر عليه، تمرد عليه، طغى، والطغيان لا يتعامل معه إلا من منطق ماذا؟ من منطق الشديد العقاب، من منطق المنتقم الجبار، لا من منطق الغفور الرحيم كما ذكرنا مفصلا في بحث التفسير. الآية الثالثة وهي ما ورد في سورة النحل الآية 112، قال وضرب مثلا، قال وضرب الله مثلا قرية. قرية في القرآن الكريم مدينة، مو بالضرورة القرية المصطلحة عندنا في العلوم الحديثة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هذه القرية، هذه المدينة، هذه الأمة كانت رغيدة تعيش عيشة الأمن والاستقرار. أنا الآن ما أريد أدخل إلى البحث المعاصر، أنتم تجدون بأنه الآن مصادقها في حياتنا اليومية أنه كثير من القرى، المدن، الأمم، الحضارات، المدنيات عندما كفرت بالنعمة، كفرت بالنعمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ ها، هذه سنة من السنن الإلهية. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أساسا هؤلاء بعد أن كانوا مطمئنين صاروا خائفين، بعد أن كانوا أعزاء صاروا ماذا؟ أذلاء. بعد أن كانوا يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان صاروا ماذا؟ صاروا جائعين بما كانوا يصنعون. إذن أيضا مضمون الآية يرجع إلى يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ماذا؟ ما بأنفسهم. طب إذا اتضحت هذه السنة الإلهية في القرآن الكريم، تعالوا إلى قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هسه هذا اليوم ماذا حدث فيه؟ نحن نعتقد بأنه حدث فيه نصب الإمام أمير المؤمنين إماما وقائدا ووليا وواليا على المسلمين، فلهذا قالت الآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم. هذا إكمال الدين بحثه سيأتي بعد ذلك. وأتممت عليكم نعمتي. إذن الآن النعمة العظمى أي نعمة هي؟ هذه النعمة التي أنعمتها عليكم، وهي نعمة الولاية، نعمة الإمامة، نعمة القيادة. وهذه النعمة إذا غيرتموها ماذا أفعل بكم؟ بعد بينت الآيات المباركة إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى على قوم حتى يغيروا، فإذا غيروا الله ماذا يفعل؟ يسلبهم تلك النعمة. يعني كل تلك النعم التي كانت تترتب على الولاية، تلك النعم ماذا؟ سأسلبها منكم. وهذه سنتي في الحياة. يعني إذا كانت نعمة الولاية تعطيكم الأمن وتجعلكم أعزاء في قباله، إذا سلبتكم، إذا لم تعملوا بمقتضى هذا الأمر ولم تقدروا هذه النعمة قدرها، ماذا أفعل بكم؟ سأسلبكم الأمن. يذيقهم لباس الخوف والجوع والذلة. وهذا ما حدث. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول فالآية أعني قوله اليوم يئس الذين كفروا إلى قوله دينا تؤذن بأن دين المسلمين في أمن من جهة الكفار والمشركين. من هذه الجهة بعد ماذا؟ لا شبهة. ولكن أكو خطر آخر. هذا الخطر من أين يأتي؟ خطر داخلي، وهو خطر المنافقين الذين قد ماذا؟ قد يبدلون هذه النعمة. فإذا بدلوا هذه النعمة أنا ماذا أفعل بهم؟ كما قالت الآية المباركة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بعد أنا أتعامل مع هؤلاء معهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا يقول قائل بأنه بعض الأمة بدلت هذه النعمة وهم المنافقون. لماذا تؤخذ الأمة بجميعها؟ كما في الروايات الواردة أن الله سبحانه وتعالى يأخذ على المغيرين فيسلبهم النعمة، ويأخذ على غيرهم لأنهم سكتوا على هؤلاء ماذا؟ المغيرين. والروايات كثيرة في هذا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلهذا يقول السيد الطبطبائي كما أشرنا بالأمس أن الآية ليست فقط بصدد الامتنان، بل هي بصدد التهديد للمسلمين عندما قالت فلا تخشوهم واخشوني. الآن ينبغي لكم ما كنتم تخافونه من الأعداء الخارجيين وهو الذلة والجوع وسلب الأمن ونحو ذلك، الآن هذا يقع ضمن السنة الإلهية إذا بدلتم ماذا؟ النعمة التي أنعمتها عليكم. وأي نعمة أعظم من نعمة الولاية كما سيأتي بيانه. فلهذا قال فهم مصونون من الخطر المتوجه من قبل الكفار، وأنه لا يتسرب إليهم شيء من طوارق الفساد والهلاك إلا من قبل المسلمين أنفسهم. فلهذا بعد هنا الخطر بعد ليس خطر خارجي، وإنما الخطر ماذا؟ خطر داخلي، خطر النفاق، خطر الفرقة، خطر الشائعات ونحو ذلك. هذا هو الذي بعد يوقع المسلمين في المهلكة. قال وأن ذلك إنما يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة ورفضهم هذا الدين الكامل المرضي عند الله. ويومئذ إذا فعلوا ذلك، يعني إذا كفروا بالنعمة الإلهية، ويومئذ يسلبهم الله نعمته ويغير تلك النعمة إلى ماذا؟ إلى النقمة. ذلك الأمن إلى الخوف، وتلك العزة إلى الذلة، وذلك العيش الرغيد إلى ماذا؟ إلى الجوع ومد الأيدي والطلب من الكفار والمشركين. ويذيقهم لباس الجوع والخوف. التفتوا للعبارة، هذه العبارات من العبارات التي تكتب للتاريخ. وقد فعلوا وفعل، يعني غيروا النعمة الإلهية، والله ماذا فعل بهم؟ أذاقهم لباس الجوع والخوف والذلة. يقول وأنت يكفيك، طبعا هذا الكلام مدى يذكر السيد الطبطبائي الآن حتى تقول اتضحت المعالم؟ لا، هذا الكلام من قبل 50 سنة. شوفوا هذا الرجل كيف كان ينظر بنور الله ويرى هذه الحقائق. يقول ومن أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآية في ملحمتها، يقول إخبار بالغيب، لأن الآية قالت واخشوني، وتبين بأن هؤلاء بدلوا النعمة الإلهية، اللهم ماذا؟ ألبسهم لباس الجوع والخوف. فلا تخشوهم واخشوني. ومن أراد الوقوف فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه حال العالم الإسلامي. انظر إلى العالم الإسلامي ماذا تجده الآن على كثرة عددهم وقوة بلدانهم وكثرة معادنهم واقتصادهم، إذ قل ما شئت، ودينهم وتاريخهم ومدنيتهم، ولكنه 50 دولة في العالم، 60 دولة في العالم، لعلها لا تعادل دولة صغيرة من الدول الأوروبية من حيث النفوذ. ماذا؟ من حيث النفوذ العالم. خذ دلة بعد شلون شكلها. قال فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه حال العالم الإسلامي اليوم، ثم يرجع القهقرى بتحليل الحوادث التاريخية حتى يحصل على أصول القضايا وأعراقها. يا بد أن يرجع إلى جذور هذه الذلة التي انتهت إلينا، وهي التي بدأت من السقيفة. فلهذا الذين يتصورون أن مسألة السقيفة مسألة تاريخية عفى عليها الزمن، والله أنهم لا يفهمون التاريخ. وإلا لو كان يفهمون التاريخ أنه إلى الآن المسلمون يجرون ما يجرون من الويلات من الذلة والضعف ونحو ذلك، لو كانوا يعرفون حقيقة التاريخ لكانوا يعلمون أن جذور ذلك في السقيفة. السقيفة هي منشأ كل هذه المصائب وكل هذه البلايا والفتن التي أصابت الأمة الإسلامية وستبقى تصيب الأمة الإسلامية ما بقي أثر لتلك الجذور التي بدأت في السقيفة. وإلا لا طريق إلا بأن يرجع الناس إلى ما قاله القرآن، يرجع الناس إلى ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يرجع الناس إلى ولاية القرآن، يرجع الناس إلى الولاية الإلهية. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 179 يقول: لو تبحث جميع القرآن لن تجد موردا واحدا يحذر الله من نفسه مباشرة إلا في مورد الولاية. القرآن الكريم حذر الناس من عذابه، حذر الناس من جهنم، حذر الناس من عقابه، ولكن في موضعين في القرآن حذرهم من نفسه، وذلك في مسألة الولاية فقط ليس إلا. وهذا ما هو صريح الآيات في سورة آل عمران. الآيات في سورة آل عمران الآية 28 والآية 32، التفتوا للآيات. الآية المباركة تقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. مسألة ماذا؟ أن يتخذ الكافر وليا من دون الله، من دون المؤمنين عفوا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. هذه مسألة التقية الآن لها بحث آخر. ويحذركم الله نفسه، يعني إذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين بعد طرفكم من؟ طرفكم هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا هنا في صفحة 179 من المجلد الخامس يقول: ولآيات الولاية في القرآن ارتباط تام بما في هذه الآية من التحذير والإيعاد، ولم يحذر الله العباد عن نفسه في كتابه إلا في باب الولاية، فقال فيها مرة بعد مرة: ويحذركم الله نفسه. ثم السيد الطباطبائي يقول: وتعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب. يعني الباقي عليك. أنا بيودي أن الإخوة هذا الكتاب المترجم أخيرا باسم الشيعة، لذاك الحوار الذي حدث بين السيد الطباطبائي وبين ذاك البروفيسور الفرنسي كوربون، أنا بيودي المترجم اللي ترجمه خالد توفيق، هذا الكتاب أنتم اقرؤوه سترون بأنه كيف يحلل أن ظاهرة التشيع في الإسلام وأن الانحراف عن التشيع كيف أدى بهذا الوضع الذي يعيشه المسلمون في هذا اليوم. أساسا الانحراف عن أهل البيت، هذه المصائب التي الآن توجد في زماننا للعالم الإسلامي منشأها كلها الانحراف عن أهل البيت، أو إذا لم يكن انحرافا عن أهل البيت، بعض الناس الآن في هذا الزمان تصوروا بأنه لابد أن نوجد مصالحة عقائدية بين فرق البلية. المصالحة السياسية مطلوبة، ولكن المصالحة السياسية شيء والمصالحة العقائدية شيء آخر، هذان واديان. ولكن مما يؤسف له أن البعض لا يتوجه إلى الآثار المترتبة على المصالحة العقائدية، هذا معناه الإقرار بتلك الجذور الفاسدة في السقيفة التي أدت ما أدت إلى يومنا هذا. على أي الأحوال أيضا الخروج عن هذا المقدار أو التكلم أكثر لعله خروج عن طور هذه الأبحاث. المهم أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن هذه الآية المباركة، كما هو صريح الروايات المتواترة الواردة في ذيل هذه الآية، ولكن احنا الآن بحثنا بحث ماذا؟ بحث تفسيري، وإلا البحث الروائي في غدير خم والروايات المتواترة في ذلك سيأتي البحث عن ذلك بعد ذلك في المقام الآخر من البحث، الآن بحثنا بحث تفسيري. إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو سبب يأس الكفار عن الدين أولا، وأن هذا السبب هو الذي كمل به الدين وتمت به النعمة ورضي الله الإسلام دينا للمسلمين. فبهذا، بهذه النعمة، بهذا الكمال، بهذا السبب الذي قطع طمع الكفار والمشركين، صار الإسلام ماذا؟ صار الإسلام مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم تجدون الآيات المباركة لا توجه الخطاب إلى رسول الله، وإنما توجه الخطاب لمن؟ للأمة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، التفتوا جيدا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وإلا الخطاب مو لرسول الله، الخطاب كله ماذا؟ للأمة. فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أنكم لم تفعلوا، لم تقوموا بمسؤولية هذه النعمة، فإن القانون الإلهي الله سبحانه وتعالى كما قلنا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هنا يبقى عندنا بحث أخير لا بد أن يشار إليه. طبعا هذا المضمون هو الذي أشارت إليها الروايات الواردة، إن الإسلام بني على خمس: على الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. التفتوا لهذه النقطة، والولاية، وكما في نص الرواية: والولاية أفضلهن. ثم الإمام سلام الله عليه يبين لماذا أن الولاية أفضل تلك الأمور الباقية، يقول: لأن الوالي هو الدليل عليهن. القضية ليست قضية تشريع محض، وهو أنه الوالي، الإمام يبين الدين، مرجع في الدين. لا أولا عبرت عن الولاية بالوالي، بالحاكم، بالإمام، بالقائد، هذا أولا، وثاني هو الدليل عليهن. وإلا لم تكن، ولا لو لم تكن الولاية أساسا لا قيمة لمثل هذه المسائل. وما نودي شيء، وما نودي على شيء كما نودي على الولاية. ولكن في هذا المضمون من الأحاديث نكتة لا بد أن نقف عندها قليلا، وهي أنه هذه الرواية وأمثالها من الروايات التي وردت جعلت الولاية في عرض فروع الدين. من هنا قد يأتي تساؤل، وهو أن الولاية والإمامة والقيادة من فروع الدين أو من الأصول في المذهب على ما نعتقد؟ المهم بعبارة أدق وأوضح، أن الولاية مسألة فقهية، أو أن الولاية مسألة ماذا؟ كلامية إن صح التعبير، مسألة مرتبطة بالفروع، أو مسألة ماذا؟ مرتبطة بالأصول. تعلمون هذه المسألة من المسائل المهمة التي وقع الكلام فيها بين الفريقين، بين المدرستين. نحن نعتقد بأن الإمامة كالرسالة على حد الرسالة أصل ماذا؟ من أصول مذهبنا، والشك فيها أو الاجتهاد فيها أو ادعاء أنها محل الشك والاجتهاد، هذا معناه أنه خروج ماذا؟ خروج عن ضروري من ضروريات المذهب. نعم، نحن عندما ندعي الضرورة للإمامة ليس معناه نريد أن نقول أنه لا دليل عليها، يعني بديهية. لا، الإمامة نظرية، ولكن نظريتها ودليلها على حد دلالة وجوب الصلاة عندنا، لا فرق بينهما، بل أكثر من ذلك عندنا. يعني أدلة الإمامة عندنا أوضح من أدلة وجوب الصلاة، فلهذا إذا شك في مثل هذه الأدلة فالشك في أدلة وجوب الصلاة يكون أولى. إذن التفتوا للمطلب، ليس كل نقاش يخرج الشيء عن كونه ضروريا، وإلا لو كان النقاش والبحث العلمي يخرج المسألة عن كونها ضروريا، اجتماع النقيضين محال أيضا وقع فيه نقاش بين المفكرين. اجتماع النقيضين محال متفق عليه بين جميع المفكرين. وأنتم تعلمون في زمن الماركسية سدس العالم كانوا يعتقدون باجتماع النقيض، هذا معناه أن اجتماع النقيضين مسألة ضرورية وقعت محلا للاجتهاد. ليس البحث العلمي دليل دائما على أن المسألة ماذا؟ ليست ضرورية، لا أبدا، بل قد يكون بحث علمي في مسألة ضرورية وقد تكون المسألة ماذا؟ غير ضرورية. وقوع البحث العلمي في الإمامة بين فرق المسلمين. هذا لا يجعلها ليست كالتوحيد، لا، بل تبقى الإمامة على حد التوحيد. وإلا ألم يقع بحث مفصل بين علمائنا في مسألة العدل الإلهي؟ ها الآن أكثر المسلمين يعتقدون بالعدل أو ينكرون العدل الإلهي؟ ها يعتقدون أو لا يعتقدون؟ والأشاعرة جميعا لا يعتقدون بالعدل الإلهي، ولكن هذا يخرجه عن كونه أصلا من أصول الدين، ضروري من ضروريات الدين. إذن التفتوا للمطلب، مسألة النقاش والبحث العلمي شيء، وأنه ضروري أو نظري ماذا؟ شيء آخر. وهذا هو الذي يقع الخلط في بعض الأحيان في بعض الكلمات. فيه بعض تصور بأنه بمجرد إقامة الدليل لإثبات شيء وعدم إقامة الدليل على إثبات شيء، هو هذا هو ملاك الضروري والنظري. فإن أقمنا الدليل وكنا محتاجين لإقامة الدليل فهذه المسألة مسألة ماذا؟ نظرية. أما إن لم نقم الدليل ولا حاجة إلى إقامة الدليل فالمسألة مسألة ماذا؟ ضرورية. وهذا الضابط من الواضح أنه ليس تاما. لماذا؟ باعتبار أنه هناك ضروريات مسلمة على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع، ومع ذلك نحن نجد أن العلماء يستدلون على إثباتها في قبال ماذا؟ من ينكرها. خب لا يوجد عندنا ضروري أوضح من مسألة التوحيد، ولكن مع ذلك نجد القرآن والرواية والعلماء من المتكلمين والفلاسفة كلهم بصدد ماذا؟ إقامة الدليل على أصل التوحيد وعلى أصل وجود الله سبحانه وتعالى. فإقامة الدليل لا يخرج المسألة عن كونها ماذا؟ ضرورية. أو مسألة العادل، فإنكم تعلمون أن الخلاف القائم بين العدلية وغيرهم خلاف قديم وحديث. كثير لا يؤمن بأصل العادل، ولعل جمهور المسلمين لا يؤمن بأصل العادل ككثير يؤمن بأصل العادل. والعادل ضروري من ضروريات الدين، أصل من أصول الدين أو ليس أصلا من أصول الدين. مع ذلك نجد أن العلماء يقيمون الدليل إثباتا ونفيا لهذه المسألة. إذن ليس ملاك الضروري والنظري هو إقامة الدليل وعدم إقامة الدليل. قد يكون الشيء ضروريا من الضروريات التي لا ريب فيها، ومع ذلك يقام عليها الدليل إثباتا أو نفيان. هذه مسألة. والمسألة الأخرى التي هي لعله منشأ الخلط في بعض الكلمات، أنهم تصوروا أن الاتفاق على مسألتين منشأ لكون تلك المسألة ضرورية، وأن الاختلاف في مسألتين منشأ لكون المسألة ماذا؟ غير ضرورية بل نظرية اجتهادية. مع أن هذا الضابط لو تم، التفتوا جيدا، أكرر الضابط، أنه إذا اتفقت على مسألة فإن هذه المسألة تعد ماذا؟ من الضروريات القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها، ويكون الاجتهاد اجتهادا في قبال النص. أما إذا اختلف فيها فالمسألة تكون ماذا؟ من الأمور غير الثابتة المتحولة المتغيرة النظرية. مع أنه لو تم هذا الضابط، الآن أنا أسأل منكم، أن العدل متفق عليه بين المسلمين؟ كثير من القضايا التي تعد من أوضح الضروريات مع ذلك نجد أنه وقع فيها ماذا؟ وقع فيها اختلاف بين المسلمين. فإذا كان الاختلاف سببا لتنزيل المسألة من الضروري إلى النظري أو من الثابت إلى المتحول والمتغير، كثير من المسائل التي قيل عنها أنها من الثابتات هي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.